أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد.
كان البحث فيما سبق في الجملة الخبرية وانتهى المصنف في البحث السابق بأن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب وأن استعمال الجملة استعمال حقيقي والنكتة في إفادة الوجوب أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى بعدم وقوعه بالبيان الذي ذكرناه بالأبحاث السابقة فيتبين أن المصنف يرى أن الجملة الخبرية ظاهرة من لفظها ببركة هذه القرينة فظهورها الحقي في الوجوب بل هي آكد من الصيغة ولا وجه لما ذكروه أصحاب المسلك الآخر من أن المورد من باب تعدد المجازات الموجب للإجمال. ثم أراد المصنف قدس سره بأن يذكر تنزلا عن البحث السابق وحاصل ما أفاده في المقام أن القرينة التي ذكرناها وهي الإخبار بوقوع المطلوب في مقام الطلب إن لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية من حقها في بيان الوجوب بالبيان السابق فلا أقل هي معينة لإرادة الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وبيان ذلك بأن الجملة الخبرية بعد عدم إرادة الإخبار فيها كما يراه المسلك الثاني حيث إن أصحاب المسلك الثاني يقولون الجملة الخبرية لم تستعمل في الإخبار الجملة الخبرية في مقام الطلب لم تستعمل في الإخبار فبعد عدم إرادة المعنى الحقيقي وهو الإخبار قالوا أن المورد يدور بين احتمالات ثلاث إما إنشاء طبيعي الطلب الجامع وإما إنشاء الطلب الندبي وإما إنشاء الطلب الوجوبي فهذه الجملة الخبرية يراد منها الإنشاء مجازا ويتردد ذلك بين احتمالات ثلاث. المصنف يقول بناء على هذا التفكير وعلى هذا التحليل لو تنزلنا مع الخاصم والمدعي وقبلنا كل هذا الكلام فإن مقتضى مقدمات الحكمة تعين الاحتمال الثالث وهو الطلب الوجوبي وذلك لأن ما ذكرناه وهو الإخبار بوقوع المطلوب في مقام طلبه يوجب أن توجد مناسبة أكيدة بين الطلب الوجوبي وبين الجملة الخبرية فإن الجملة الخبرية موضوعة للإخبار
فالمعنى الحقيقي هو شنو؟ الإخبار بوقوع المطلوب. وسلمنا مع المستدل أو مع الخاصم والمدعي أن المتكلم لم يرد هذا المعنى الحقيقي، وإنما أراد معنى آخر مجازي. فنسأل، ما هو الأقرب للمجاز بين هذا المعنى الحقيقي وهو الإخبار بوقوع المطلوب، وبين المعنى المجازي المراد بيانه؟ هل هو إنشاء طبيعي الطلب، أو إنشاء الطلب الندبي، أو إنشاء الطلب الوجوبي؟ إذ أن الاستعمال المجازي يحتاج لشنو؟ لحاض العلاقة والمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. من الواضح أن العلاقة والمناسبة في المقام إنما تكون واضحة بين الجملة الخبرية وبين الإنشاء، إنشاء الطلب الوجوبي. فإنه هناك مناسبة واضحة بين الإخبار بوقوع المطلوب وبين الطلب الوجوبي، لأن الطلب الوجوبي علة محركة لتحقيق المطلوب في الخارج، وأما كلي الطلب أو الطلب الندبي فعلاقته مع وقوع المطلوب علاقة ضعيفة. فحينئذ يقال المرتكز العرفي يقول: إذا كان المتكلم في مقام البيان وهو يريد الإنشاء والبحث والتحريك ولم يذكر قرين غير استعمال نفس الجملة الخبرية، فهنا يقال إذا أراد المتكلم من الجملة إنشاء الطلب الوجوبي فهذا ما تقتضي نفس شدة المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المذكور، ولا يحتاج إلى مؤنة إثباتية زائدة وقيد زائد للبيان، فإن المتكلم يستطيع أن يتكئ على نفس شدة المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المذكور وهو الطلب الوجوبي. وأما لو أراد كلي الطلب أو الطلب الندبي الذي يكون الطلب فيه ضعيفا وناقصا غير المقتضي اقتضاء قويا لوقوع مطلوبه لاحتاج إلى بيان زائد، بحيث يدل من استعماله للجملة الخبرية على إرادة طبيعي الطلب أو الطلب الندبي لأنه طلب ناقص، ولا علاقة أكيد بين الطلب الناقص وبين المعنى الحقيقي وهو وقوع المطلوب في الخارج. فإن اقتضاء الطلب الناقص لوقوع المطلوب في الخارج اقتضاء ضعيف، بحيث يقول المرتكز العرفي لو أراد المتكلم بيانه لاحتاج إلى مؤنة زائدة إثباتية. إذن المرتكز العرفي يقول نفس العلقة بين المعنى الحقيقي وبين الطلب الوجوبي، وهي شدة المناسبة بينهما لأن الاقتضاء في الطلب الوجوب اقتضاء قويان، نفسه معينا لإرادة هذه الحصة وهو الطلب الوجوب، بحيث لو أراد غيرها لوجب عليه البيان. وهذا منقح لشنو؟ لمقدمات الحكمة. فنقول بمقتضى أن المتكلم أتى بالجملة الخبرية ولم ينصب قرينة وهو في مقام البيان، فهو اتكل على ما لا يحتاج فيه إلى مؤنة إثباتية. وما لا يحتاج فيه إلى مؤنة إثباتية شنو؟ ما يقتضي شدة المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهو الطلب الوجوبي. وهذا يعني أن ما ذكره من أصحاب المسلك الثاني أنه المتكلم لم يستعمل الجملة في المعنى الحقيقي، استعملها في المجازي، فحينئذ يلزم الإجمال، غير صحيح. نقول لو سلمنا إياكم استعملها مجازا، ولا ما نقبل. لو سلمنا إياكم أنها استعملها مجازا، يوجد ما يعين إرادة الطلب الوجوبي، وهو مقدمات الحكمة. ولهذا قال: هذا مع أنه إذا أتى بها، هذا الآن بيناقش المشهور، يعني يقول أيها المشهور، إذا لم تقبلوا كلامنا السابق وأن الجملة الخبرية استعملت في المعنى الحقيقي، لا أقل أن النكتة التي ذكرناها معينة لماذا؟ للوجوب، ببركة الإطلاق. هذا، خلنا نقرأ العبارة بعدين شيخنا، إليكم إشكال، ما هو مشكلة. هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، لحمل الجملة الخبرية على الوجوب. ليش؟ فإن تلك النكتة، يا نكتة الإخبار بوقوع مطلوبه في مقام طلبه، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهور الجملة ظهورا حقيا، رقم نحن نقول بها ظهور ما يحتاج إلى إطلاق، ظهور حقي واضح، إن لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية فيه في الوجوب، فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده. كم المحتملات؟ ثلاثة. فيتعين أن مراده أي محتمل، المحتمل الثالث، ولا يلزم الإجمال. فإن شدة مناسبة المعنى الحقيقي وهو الإخبار بالوقوع مع المجاز مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان. أما لما كان بصدد البيان فماكو مشكلة، يقول أنا في صدد البيان ولكن مع ذلك ما بنصب قرينة، لست في، لا، إذا كان ليس في صدد البيان، فإذا لم يكن في صدد البيان فلا يتكلف إبراز شنو؟ إبراز القرينة. إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره، ثم قال فافهم. شنو شيخنا الشيخ علي؟
طلب او الانشاء، استفاده الطلب او الانشاء ليس مجازيا ولا حقيقيا.
لا مجازي،
كانه تنزل انه استفاده مجازيه اذا ياتي هذا البعض.
نعم. واما على الاستعمال الحقيقي فما نحتاج ان الظهور حقيقي.
المقصود انه الا يمكن ان يقال حتى على الاستعمال الحقيقي هناك مسلك يرى الظهور الحقيقي، ومسلك انه لا يرى هذا الظهور الحقيقي فاحتاج ان نتلمه بقدم الحكمه.
كيف؟
لأن
إذا كان الاستعمال إذا كان هو جاب مبنيا الآخر إما ما مبنى الظهور في الوجوب، ظهور نفس الجملة في الوجوب، أو غير تعدد المجازة،
ظهور نفس الجملة في الوجوب، قال إنما استفادها بإعمال بناية معينة.
نعم.
صحيح. أقول أنه على فرض أن المعنى حقيقي مع وجود هذه العناية التي ليست بالضرورة مستدعية إلى الطلب الوجوبي الحقيقي،
هذا ما ذكر المصنف ما ذكر هذا الاحتمال. لاحظ ظاهر كلامه أنه قاعد يتكلم يلخص، يعني يقول فلا أقل من كونها موجبة لتعينه، هي في قبال ما؟ في قبال المطلب المسلك الآخر الذي يقول بأنه تتعدد المجازات، ومع فرض تعدد المجازات حينئذ لا يحصل عندنا ظاهرة في الوجوب. يعني شو عبارة؟ هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أو لا؟ ليش؟ لتعدد المجازات فيها. فكان نقول تعدد المجازات هو المانع من ظهورها في الوجوب. احنا قلنا الصحيح هو الأول، بل قال الظاهر هو الأول، ليش؟ لأنها مستعملة في المعنى الحقيقي فلا معنى للمجازة. الآن بيقول لو تنزلنا يقول هذا كله، هذا كله خلاص انسى، مع إذا مع أنه إذا أتى به في مقام ماذا؟ في مقام البيان، فإنه هذه قرينة معينة ببركة الإطلاق في إرادة الظهور الوجوبي، ما له علاقة بمسألة أن الاستعمال حقيقي. لا، الاستعمال فرض الكلام هو استعمال مجازي، فيحتاج إلى ملاحظة المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.
يعني
نعم،
القدر الجامع بين القدر الذي يصح به المناقشة، تصح به هذه المناقشة الأخيرة، هي أننا نستفيد من هذه الجمل الخبرية الطلب. أما أن هذا الطلب هل هو على نحو المجاز؟
يعني حد مصنف المناسبة، المناسبة إنما تلحظ بين المعنى الحقيقي والمجازي.
لا، باعتبار التنزل، باعتبار أنه
يعني هو الشيخ يقول استعمال حقيقي للجملة، أقول لا، أقول حمله على الاستعمال الحقيقي خلاف ظهر العبارة، لأنه قاعد يلحظ المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذه المناسبة تعين أحد المحتملات.
أنا أريد أقول شيخنا أنه بناء على، لأنه أيضا سيأتي منه لاحقا أنه في البحث الأحد تسليم وعدم تسليم ظهور النصيحة
صيغة مجمل الخبرية،
بس أقول يعني المناسبة أي صالح في المقام. أقول هذا التعليم كما يصلح على المسلك المجازي اللي تفضلت به،
نعم،
باعتبار أن عنده محتملات، أيضا بناء على أن المستفاد من الجملة الخبرية على المسلك الآخر، إذا إن سلمنا وتنزلنا قلنا يستفاد منها مطلق الطلب، يعني تصير ظاهرة في مطلق الطلب على مستوى الإرادة الجدية أو على مستوى الداعي.
ليش تلحظ المناسبة؟ يعني قصد شدة المناسبة، المناسبة إنما تلحظ بين معنى حقيقي ومعنى مجازي. إذا قلتم أن صيغة الجملة الخبرية أو الجملة الخبرية موضوعة لكلية الطلب، هو المصنف يقول ما حد يدعي أنه موضوع للطلب. الجملة الخبرية شيخنا مو موضوع للطلب، ما حد يدعي الجملة الخبرية موضوعة لهذا المعنى الإخبار.
واضح شيخنا، بس أقول الآن جدا بناء أحد التفاصيل تفضلت وشرحتها قبل
الجملة. نعم.
إذا قلنا أنه جدا يريد الطلب، الآخر قليل يعني يتنزل، يقول إن قلتم أن من دعينا قرينا توجب ظهورها من أول الأمر في أن الطلب في المقام وجوبي، نقول نعم نسلم، لأنه لا تكون ظاهرة الطلب الوجوبي القرينة، لكن هذا الطلب
بس ودع
تحديد أنه وجوبي تمسكا بالمقدمة.
أقول هذا لا يصلح أن يكون حملا لعبارة المصنف، لأن المصنف قاعد يفترض أن في محتملات، هذا فرض ظاهر كلامه، في محتملات عديدة، وعندنا نلحظ المناسبة بين الإخبار وبين أحد هذه المحتملات، بحيث تكون شدة المناسبة تعين هذه المحتملات. إذا قلنا صيغة أو الجملة الخبرية يستفادها كلية الطلب، فما في محتملات، احتمال فرض التردد، يقول كل الطلب، فرق أن تقول
يستفاد منها جامع الطلب، هل هذا الطلب وجوبي أو هذا الطلب ندمي، نفس اللي ذكره مثلا المحقق العراقي،
هي ما في احتمالات. يقولون ذاكين يقولون أن الجملة الخبرية يستفاد منها كلية، ما في احتمالات، ما في تردد. يقول صيغة الجملة الخبرية يستفاد منها الطلب فقط وفقط، ولا يوجد هناك تردد، مع أن ظاهر عبارة المصنف أنه قاعد يفترض أن هناك جملة خبرية وهناك تردد فيما هو المراد الجدي منها، ونريد أنه ببركة المناسبة بين المعنى الحقيقي أو معنى المحقيقي وبين أحد المحتملات نعين، هذا لا يتناسب إلا مع دعوى المجازية وتردد المجازات. أما إذا قلنا أن صيغة الجملة الخبرية موضع لكل الطلب، ما في تردد في احتمالات في لحاظ المراد الجدي.
أول الكلام يعني
أصلا، نعم،
من قال الالتزام بكلية الطلب الجامع، نقول أنها تدل على الطلب، لكن قطعا في مقام الإرادة الجدية المولى أراد أحدهما، كيف نشخصه المقدمات؟ طبعا
يعني أقول هذا يعني ما يحس خلاف ظاهر عبارة المصنف، أن المنظور إليه المسلك الآخر، والله العالم بحقائق الأمور عليها. ثم قال فافهم، فما هو الوجه في التعبير عن المسألة فافهم؟ نقول الذي أفاده المصنف قد يقال بأنه غير تام، وذلك لأن المورد ليس من باب التمسك بالإطلاق اللفظي، لأن الإطلاق اللفظي متقوم بوجود طبيعة لا بشرط، فتلحظ هذه الطبيعة مع قيد معين، فإما أن تكون هذه الطبيعة مع ذلك القيد مأخوذة بشرط شيء، أو مأخوذة بشرط لا، أو مأخوذة لا بشرط. والماهية الملحوظة لا بشرط هي المعبر عنها بشنه؟ بالإطلاق. فلا بد أن نفترض في تطبيق الإطلاق، أن نفترض أن هناك لفظ يدل على ماهية، وهذه الماهية قابلة لطروء التقييد عليها، فنريد أن ننفي طروء التقييد عليها الموجب لتضييق سعة المفهوم وسعة الماهية ببركة مقدمات الحكمة. وهذا مما لا، مثلا لو قال المولى أعتق رقبة، فإن لفظ الرقبة يدل على ماهية الرقبة، طبيعي الرقبة. إذا لاحظنا طبيعي الرقبة إلى شيء معين كالإيمان، فإنه إذا نسبنا طبيعي الرقبة إلى الإيمان، تارة بشرط شيء، تارة بشرط لا، تارة لا بشرط، فنقول حيث إن المتكلم ذكر اللفظ الدال على الطبيعة ولم يبرز ما يدل على القيد على التقييد، فإنه تنعقد بأجل ذلك مقدمات الحكمة، فنستفيد أن المتكلم أراد الطبيعة لا بشرط. إذن في مورد الإطلاق لا بد أن يفرض طبيعة، فضع يدك على طبيعة، وهذه الطبيعة ببركة عدم ذكر القيد يراد أن يتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات أن المراد الجدي للمتكلم هو تمام هذه المفهوم بما له من سعة، يشمل جميع المصادق والأفراد. وهذا مما لا وجود له في شنو؟ في المقام. فإن في المقام عندنا جملة خبرية، ولا يوجد عندنا لفظ مفرد يدل على طبيعة ونأخذ هذه الطبيعة بلحاظ شيء آخر، فيقال لو أراد القيد لذكره، وحيث لم يذكره لم يرده. فهذا ليس تمسكا بالإطلاق اللفظي، وإنما هو تمسك بأحد أمرين. الأمر الأول أن هذا من باب الإطلاق المقامي لا من باب الإطلاق اللفظي، بأن يقال حيث إن المتكلم في مقام البيان وشدة المناسبة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي وهو الطلب الوجوبي تقتضي إرادة الطلب الوجوبي، بحيث لو أراد غيره لذكر ما يدل عليه، وهذا مرجعه عندهم إلى إطلاق إلى الإطلاق المقامي لا إلى الإطلاق اللفظي، حيث إن المتكلم في مقام البيان فظاهر سياق كلامه أنه أراد الفرد المتعارف الذي له مناسبة، والذي له مناسبة هو الطلب الوجوبي. فلو أراد طلبا آخر أجنبي وهو طلب ندبي أو كلي الطلب لا أذكر ما يدل عليه. ولهذا درستم في الحلقة الثانية أن إطلاق المقامي هو ما يكون القيد فيه مبين لما هي جديدة أو لحقيقة جديدة، نظير لو قال المولى في مقام تعداد الواجبات تجب في الصلاة 10 أمور ولم يذكر جلسة الاستراحة، فيقال لو أراد جلسة الاستراحة لذكرها ولكنه لم يذكرها. هذا إطلاق مقام الإطلاق لفظي مقام. ليش؟ لأنه لو جاء بدال على جلسة الاستراحة فهو ليس تقييد لطبيعة معينة، وإنما هو بيان لفرد جديد ولجزء جديد. هنا أيضا ليست النسبة بين الثلاثة نسبة الإطلاق والتقييد. عندنا طلب، عندنا طلب ندبي، عندنا طلب وجوبي. بحسب المرتكز العرفي الطلب الوجوبي غير الطلب الندبي. بحسب المرتكز العرفي الطلب الوجوبي غير الطلب الندبي. فلو أراد المولى الطلب الندبي لذكر دالا، هذا دال ما يقيد الطبيعة وإنما يدل على شيء آخر وهو الطلب الندبي، وهذا محقق للإطلاق المقامي لا للإطلاق اللفظي. فلو قبلنا بأصل تقريب المصنف لما كان هذا تمسكا بشنو؟ بالإطلاق اللفظي المتقوم بمقدمات الحكمة، بل هو إطلاق مقامي. ومن هنا نستطيع أن نعمق كلام المصنف، منشكل عليه. ومن هنا نستطيع أن نقلب الطاولة، نغير التعبيرات، فنقول أصلا هل المصنف أراد من البحث الإطلاق اللفظي أو أراد الإطلاق المقامي؟ لو حملنا كلامه على إرادة الإطلاق اللفظي كما شرح به كلامه للزم الإشكال أنه ما عندنا لفظ دال على طبيعة. أعطنيها يعيد صلاته، وين اللفظ دال على الطبيعة حتى نعرف التقييد؟ شفتين؟ ما عندنا، مو مثل اعتق رقبة. فنقول فيرد الإشكال. أما لو قلنا أن المصنف أصلا مو مراد من شنو؟ من الإطلاق والإطلاق اللفظي، وإنما أراد الإطلاق المتوقف على مقدمات الحكمة، وحينئذ يعقد بحثكم شيخ إبراهيم، هل الإطلاق المقامي يحتاج إلى مقدمات الحكمة أو ما يحتاج؟ هل الإطلاق المقامي يحتاج إلى مقدمات الحكمة أو لا يحتاج؟ وإن كان يحتاج فما هو الفرق الدقيق حينئذ بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ ماشي، خلنا تذكرون شيء مر عليكم ما مر عليكم قطعا، متى يأتي بعد شنو أحد قاري أو أحد عنده معلومات أن الإطلاق المقامي هل يحتاج إلى مقدمات الحكمة أو ما يحتاج، أو أنه مبني على شيء آخر أصلا إطلاق المقامي؟ بحثنا هذا شيخنا نسيته، وآفة العلم وآفة الكتاب الاستعارة. هناك مسالك في الإطلاق المقامي، وللأسف هذا البحث لم يعطى حقه في وين؟ في كتب الأصول، يطبق كثيرا في الفقه لكن لم يعطى حقه في الأصول حتى على مستوى بحث الخارج، فإن البحث فيه مختصر لا يتناسب مع عمق نفس البحث في الأبحاث المفصلة. بلي، فنقول أن الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي كلاهما يحتاج إلى مقدمات الحكمة، بحيث أن المتكلم لا بد أن يكون في مقام البيان ولا ينصب قرينة، لكن القرينة تارة على التقييد وتارة قرينة إثباتية لبيان ما يحتاج إلى مؤنة زائدة، وإن لم يكن من قبيل التقييد كبيان الجزء أو بيان الشرط أو ما شاكل ذلك. متفهم المطلب؟ كل ما يحتاج بيانه إلى مؤنة إثباتية، سواء كان دوره تقييد طبيعة كما في الإطلاق اللفظي، أو بيان مركب أو جزء أو شرط أو شيء آخر، فإنه المسمى بالإطلاق المقامي، فإنه على كل حال المراد من مقدمات الحكمة كل ما يحتاج بيانه إلى دال في أي مقام؟ في مقام الإثبات، بحيث يكون عدم ذكر هذا الدال وإرادة ما هو في نفسه موجبة للإخلال بالغراض للمتكلم. فإنه إذن مقدمات الحكمة ومقام البيان، بل منقح أيضا للإطلاق المقامي. فلو حملنا عبارة المصنف على الإطلاق المقامي لكان خلوا من هذا الإشكال، لأنه ما صرح أن الإطلاق هنا إطلاق شنو؟ لفظي.
تفضلت انه عرفان الوجوب ماهيه مغايره حقيقه للند
الوجوب بل الندب والوجوب. نعم.
زين. والحال انه قد يقول قائل ان العرف لا يرى الندب والوجوب الا من قبيل الطلب الشديد،
بل سياتي في كلام المصنف اذا دخلنا في صيغه الامر كلام العراقي. العراقي يتمسك بالاطلاق والتقييد ويخلي الوجوب والندب من قبيل الاطلاق والتقييد، لكن هذا غير مقبول عند المشهور الاصولي، والمصنف سيأتي منه ما يتضل فافهم بعيد فافهمه.
أنه يعني الوجوب مقيد ب
لا سيأتي إن شاء الله. بلي نفس اللي ذكرنا في الحلقة الثالثة، ونفس اللي ذكروا أنه العرف لا يرى أنه نعم بالدقة العقلية قد تكون النسبة بين الطلب والوجوب والند الشدة والضعف بمعنى الإطلاق والتقييد، لكن العرف المرتكز العرفي يقول لو أراد المتكلم الوجوب أو أراد الند يحتاج إلى بيان، ويرى أن كل منهم يحتاج إلى فصل مقوم.
صحيح. بس مع ذلك لو نعم. جاء بقرينة في المقام أو يعني أريد أقول في المقام إذا كانت القرينة المذكورة تصلح للحمل على الوجوب، فإذا جئنا بقرينة أخرى هذه لا توجب إحداث صورة أخرى.
الإطلاق ما يحتاج إلى قرينة. هذا ما يقف بلي هذا الذي تقول شيخنا مبني على أن العرف لا يرى، أقول هذا خلاف المرتكز أو خلاف ما نفهم من العرف المشهور. المشهور فهموا بأن المرتكز العرفي يرى أن الصورة التي تنعكس عنده للوجوب غير الصورة التي تتعلق بالنظر الطلب الشديد بالنظر العرفي غير الطلب الضعيف، وإن كان كلاهما طلب هذه تحليلات صناعية عقلية أكثر منها تكون عرفية. وإلا العرف يقول إذا كانت صيغة الأمر أو جملة موضوعة لكلية الطلب، لو أراد المكلف لو أراد المولى الوجوب أو أراد الند لاحتاج إلى قرينة خاصة ودال إثباتي، ولا يكتفي بالسكوت بحيث تكون شدة المناسبة كافية. خب مسألة يعني استظهارية عليها. هذا الوجه الأول قلنا أنه ما ذكره المصنف من تحليل المطلب بالإطلاق اللفظي مع الإشكال، وإنما نستفيد الوجوب بأحد بيان وهو إطلاق المقامي، لكن قلنا أن عبارة المصنف قد تقبل الانطباق على الإطلاق المقامي. إياي شرحنا كلامنا في فافهم، قلنا فافهم بأن ما أفاده المصنف من شرح المطلب بالإطلاق اللفظي غير صناعي، وإن كان الظهور في الوجوب قد حصل لكن حصل بأحد بيانين، الأول الإطلاق المقامي، الآن بيان ثاني. البيان الثاني أن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب ليس من باب الإطلاق المقامي ولا من باب الإطلاق اللفظي، وإنما من باب أقرب المجازات، مختصر مفيد، حيث أنه أصبل الجملة الخبرية بناء على هذا الكلام لم تستعمل في المعنى الحقيقي وإنما استعملت مجازاً، وفي مورد تعدد المجازات لا يساوق تعدد المجاز إلى الإجمال، بل أنه يحمل اللفظ أو الجملة على المجاز الأقرب، وشدة المناسبة توجب أقربية المجاز بمعنى شدة الطلب على باقي المجازات، نظير أن لفظا بلي نظير لو قال المتكلم رأيت أسدا يرمي، وعلمنا أن الأسد ليس مراده المعنى الحقيقي وإنما أراد المعنى المجازي، وتردد المعنى المجازي بين احتمالات متعددة، هل أراد الرجل الشجاع أو أراد الملك أو أرى شنو؟ نعم، أو أبخر الفم يعني الرائحة الكريهة، أو أبخر الفم يرمي، شنو أراد؟ رأيت أسدا يرمي يعني الملك هو الذي يرمي، أو رجل شجاع أو أبخر الفم. قالوا هنا هل يحصل؟ هل يحصل شنو؟ هل يحصل هنا إجمال؟ لا، يحمل اللفظ على أقرب المجازات، ومقامنا من هذا القبيل صيغة الجملة الخبرية استعملت مجازا في الإنشاء وتردد بين احتمالات ثلاث. أقرب المجازات ما هو؟ الوجوب، لأن شدة المناسبة التي ذكرناها تقتضي أقربية المجاز، فلا نحتاج إلى كلفة أطلاق مقامي أو إطلاق لفظي ونوقع البحث، القرينة المتصلة تؤثر، القرينة المنفصلة تؤثر، فنحن في سعة من ذلك، الناس في سعة مما لم يعلموا. وهذا مرجعه هو نفس المستدل. شو عبارة الأخون لما أول المبحث الثالث ارجع لها، قال أولى لتعدد المجازات وليس الوجوب بأقواها. شوف العبارة، المستدل يقول ليس الوجوب بأقواها، نقول لا، الوجوب هو أقواها. يعني المستدل ملتفت أنه إذا كان أقوى المجازات وأقربها فإن هذا موجب للحمل على المعنى المذكور، ونقول هذه ليست منقحة للإطلاقات، إطلاق مقامي أو شيء، إنما هذا من باب أقرب المجازات. واضح الفكرة؟ إذن هذا هو الاحتمال الثاني. إذن لا نحتاج إلى فكرة التمسك بالإطلاق، وإنما يكون المورد من باب أقرب المجازات. وهناك بعض الإشكالات ذكرها الأعلام أو ذكرها بعض الأعلام كالمشكيني وغيره، بحيث تزلزل أصل الاستفادة. أصلاً لا يكون المورد من باب الإطلاق، لا لإشكال إطلاق مقامي وإطلاق لفظي، بل لأن العرف يرى أن هذا التحليل تحليل شنو؟ تحليل صناعي دقيق لا يلتفت إليه العرف. احتجت إلى شرحه لكم درس كامل، وأن قبلتم كل حين ما قبلتم كلامي، اللي قاعد شكرا مصنف قبلت ما تقبل كلامي، مو كلامي، كلام مصنف واضح، فلا تأخذ القلت. فما ذكره المصنف من أن شدة المناسبة تقتضي تعين الطلب الوجوبي، سنخ معنى إدراكه يحتاج إلى شنو؟ إلى التفات دقيق لا يعرف بعضهم كتب، لا يعرفه الخواص والفضلاء الأعلام فضلا عن العوام. تقول لي ترى في اقتضاء، وأنه هي أخبر بوقوع مطلوبه، والإخبار بوقوع مطلوبه يعني في طلب، وإذا جئنا قسنا الطلب إلى وقوع المطلوب عندنا طلب ضعيف اقتضاء ضعيف وطلب اقتضاء قوي، هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تحليل فني صناعي كما ذكر المشكيني وتابعه على ذلك الظاهر المحقق الإصفهاني، لا يلتفت إليه شنو؟ الفضلاء فضلا عن العوام. والمرجع في مثل هذه الموارد إلى شنو؟ إلى العرف العام. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، ودوخنا راسكم في هذا المبحث كم؟ كالعادة ندوخ راسكم. المبحث الرابع، بس التدويخ مهم، التدويخ الرأس مهم، خب أقدر ما أدوخ راسك وأشرح المطلب بسرعة وأنت مرتاح تأكل سندويشات، سندويشات مرتاح، لكنه مشكلة تصير عن فهم، يكون فهم ناقص. المهم، المبحث الرابع، في هذا المبحث الرابع يرجع المصنف القهقراء إلى المبحث الثاني، حيث إن المصنف يا شيخ إبراهيم لا تتعب أنه في المبحث الثاني ذكر أن الصيغة، بحثنا الآن في الصيغة، خلصنا الجملة نرجع إلى الصيغة مرة ثانية، صيغة الأمر ذكر المصنف أنها حقيقة في الطلب الوجوبي. فإذا فرضنا أن شخص لا يسلم أن صيغة الأمر حقيقة في الطلب الوجوبي، بل هي موضوعة لطبيعي الطلب مثلا، فهل يمكن أن يقال أنه بالرغم أن الواضع لم يضع صيغة الأمر للطلب الوجوبي بل وضعها لكلي الطلب، مع ذلك تكون ظاهرة في مقام الاستعمال في طلب فالطلب الوجوبي؟ فهل يمكننا توجيه دلالة الصيغة في مقام الاستعمال على الطلب الوجوبي وإن قلنا أنها غير موضوعة للطلب الوجوبي أو لا؟ إن قلنا موضوع للطلب الوجوبي خلاص واضح، نقول مستعملة في الطلب الوجوبي أساس التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد أو والمعنى التصوري، ولا تقول مراد تصوري غلط، التصور لا يرى كما بحثنا في بحث إباع تبعية الدلالة للإرادة، لا تقول مراد تصوري، قل معنى تصوري. أفاد المصنف في المقام أنه يظهر من جمع من الأصوليين أنهم بالرغم أنهم لم يسلموا في البحث السابق أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، ولكن مع ذلك ادعوا أنها ظاهرة في الوجوب بأحد بيانات ثلاث أو ثلاثة. البيان الأول، دعوى الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، فإن صيغة الأمر موضوعة لكلي الطلب للجامع، ولكن هذا الجامع له علقة أكثر مع أحد حصتين وهو الطلب الوجوبي، وهذه العلقة والأنس إن شاء الله نكون أنيسين بالعبادة وبالطاعة، هذه العلاقة والأنس بين اللفظ الموضوع بين الطبيعي وبين الحصة ناشئة من كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال موجبة للانصراف لأنها توجب العلقة بين المعنى الموضوع له المعنى الكلي وهو الطبيعي وأحد حصته أو أحد أو إحدى حصتيه. هذا البيان الأول. أشكل المصنف على البيان الأول بأنه الكبرى صحيحة أن غلبة الاستعمال توجب الانصراف، ولكن الإشكال في التطبيق والصغرى والمصداق، فإنه الانصراف إنما يحصل لو كان اللفظ الموضوع للطبيعي يستعمل كثيرا في إحدى حصتيه ويكون استعماله في الآخر نادر وقليل، فليس فقط وفقط المدار أن يكثر استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي في إرادة الحصة، بل بحيث يكون استعماله في الآخر شنو؟ نادر وقليل. وهذا غير حاصل في المقام، لأنه استعمال الصيغة في الندب ليس بأقل من استعمالها في الوجوب لو لم يكن بأكثر إذا تتبعت الأخبار والروايات، فكثيرا ما تستعمل الصيغة ويراد منها الندب، إن لم يكن أكثر لا أقل مساوي، بعد احنا نترقى ازياد حتى لو مساوي حتى لو اكثر، لكن اكثرية لا توجب ندرة الطرف الاخر، والموجب للانصراف الكثرة الموجبة لقلة وندرة الطرف الاخر، وهذا غير حاصل في المقام. البيان الدوم يتضح الجواب، كثرة الوجود او غلبة الوجود الخارجي، بان الغالب بلحاظ الوجود الخارجي ماذا؟ الواجبات على الندبيات أو المندوبات، وغلبة الوجود توجب انصراف اللفظ الموضوع للطبيعي للحصة الغالبة وجودا. والجواب هو الجواب، إذ أنه كما أن الواجبات موجودة وكثيرة فكذلك المندوبات، فالمندوبات ليس بأقل إن لم تكن أكثر، مع إشكال كبروي عام أن غلبة الوجود كما درسنا لا توجب الانصراف، لأنها لا توجب العلق والأنس الخاص بين اللفظ وشنو والحص، الحصة يعني اللفظ الموضوع للطبيعي والحصة، لأن الأنس والعلق الذهنية إنما تحصل بشنو بالاسم بالاستعمال لا للوجود الخارجي. هذا هو المسلك أبل، هذا هو البيان الثاني. البيان الثالث الأكملية، بأن يقال لفظ صيغة الآم موضوع لكلية الطلب، والطلب له حصتان، طلب ضعيف وهو الندب، وطلب شديد وهو شنو الوجوب، فأيهما أكمل من الآخر؟ الطلب الشديد أكمل من الطلب الضعيف، لأن الطلب الشديد كله طلب، فأكملية إحدى الحصتين توجب ظهور اللفظ إلى إرادة الحصة، لأنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى الحصة الأكمل. والجواب أن الأكملية لا توجب الانصراف، لأن الانصراف مبني على أنس خاص بين اللفظ والمعنى، بحيث ينسبق من سماع اللفظ المعنى، بل ينسبق في الذهن للعلقة الخاصة اللفظ عند سماع اللفظ الموضوع للطبيعي إلى أحد الحصتين، وهذا مجرد الأكملية غير كافية في شنو؟ في إحداث ذلك الأنس والرابط. إذن الأكملية كبرويا غير كافية، واضح في المقام. وإن كنا نسلم الصغرى أن الطلب أن الوجوب أكمل من الندب، ثم يدخل المصنف في استفادة الوجوب ببركة مقدمات الحكمة، ولكن مقدمات في الصيغة لا في وين؟ لا في الجملة، هناك الجملة من إشكالات جملة هذه، لا هني الآن سيأتي بحث غدا في الصيغة المفرد، يعني يعني معنى إفراد إفرادي لا معنى تركيبي. ولهذا قال المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، إذا سلمنا يعني رفعنا يدنا عما ذكرناه في المبحث الثاني، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟ قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه يعني في الوجوب، أو لغلبة وجوده أو أكمليته، والكل كما ترى ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده، يعني هذا يناقش البيانين الأولين، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر. وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير وجها لحاكيا عنه، بحيث إذا ذكر اللفظ يكون ماذا؟ يأتي المحكي، لأنه يصلح للحكاية. ومجرد الأكملية لا توجبه كما لا يخفى. نعم فيما كان الآمر بصدد البيان، بل يأتي صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. يأتي بعد قبلنا.